بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: الركوع. والركوع عند جميع العلماء أنه ركن، لم يختلف العلماء في مسألة الركوع، أنا كلهم عندهم أنه ركن من أركان الصلاة. قال: ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. وهذه السكتة في حديث سمرة بن جندب الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف، وجاء أيضا كذلك عن عمران الحسن عن عمران بن حسين. وبعض العلم كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذه السكتة إنما لتراد النفس. أنا عندما يقرأ الإنسان قبل أن يكبر يحتاج إلى أن ترد نفسه قليلا، فيسكت سكتة يسيرة ثم يكبر. فالصحيح أنها ليست سنة، لكن من سكت لأجل تراد نفسه ما في شيء، ومن كبر ما في شيء. قال: ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح. مع الوجوه الظاهر يريد ايش؟ انها عند على عند المنكبين وحدو الاذنين، وليس وليس المقصود انها قبل التكبير وبعد التكبير ومع التكبير. الظاهر ما ليس هذا المقصود، لانه ما ثبت انه يكبر بعد او يرفع يديه بعد ان يكبر. أنا مثلا إذا قلنا على الوجوه المتقدمة، أنا من الوجوه المتقدمة أن يكون رفع اليدين بعد التكبير، مثلا إذا كبر للركوع ثم يقول هكذا، هذا ما ثبت. لكن الظاهر الشيخ أراد الوجوه الأخرى التي هي إيش؟ معنى على رفع اليدين، أنه يبسطهما وعند المنكبين وعند الأذنين هكذا. قال: وكبر وركع. أيضا بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد يجعل تكبيرات الانتقال واجبة، هذا يعتبر تكبيرات الانتقال. وكبر معنى تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه التي هي بداية الصلاة، وبعد ذلك التكبيرة تكبيرة الركوع والتسميع سمع الله لمن حمده، وتكبيرة السجود والقيام من السجود والسجود الثاني والقيام إلى الركعة، هذا كله يسمونه تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال هذه تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أم مستحبة؟ الذي عليه جمهور العلم أنها مستحبة، وعند الحنابلة أنها واجبة. عند الحنابلة أنها واجبة تكبيرات الانتقال. وصحيح أنه لم يأتي ما يدل على وجوبها، لم يأتي ما يدل على وجوبها من الأمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو عام في الصلاة، سواء كانت واجبات أو مستحبات أو غيرها. ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم مشوا في مسألة الصلاة على أن ما جاء في حديث أبي هريرة في حديث الذي لم يحسن صلاته، هذا يعتبر كلها أركان. وكذلك كل ما جاء فيه تشديد في النهي أو في الأمر، مثلا في النهي: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا يعتبر ركن. وهكذا التسليم مفتاح، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا أيضا يعتبر يدل على الركنية. وهذا مذهب جمهور العلماء. وهناك قول رأى ابن حزم وكذلك عند الحنابلة القول المشهور عندهم أنهم إذا قالوا أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام واستمر عليه يعتبر عندهم واجب، وابن حزم عنده يعتبر ركن. ابن حزم ما عنده واجبات، عنده أركان. فهذا الخلاف الذي حصل، لكن أكثر أهل العلم يمشون على ما مشى عليه جمهور العلماء وحتى كثير من المعاصرين. فلهذا فعندنا الآن مسألة تكبيرات الانتقال، الصحيح أنها مستحبة. وقد كان في زمن بني أمية قد تركوا بعض هذه التكبيرات، وهذا من عجائب الأمور، هذا من عجائب الأمور. معنا في زمن بني أمية الذي هو أقرب زمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركت في المدينة، معنا ليس فقط في الشام بل في المدينة تركت تكبيرات، وكذلك في البصرة والكوفة. ولهذا لما جاء علي بن أبي طالب إلى البصرة وصلى بهم، معنا لما كان أميرا في الكوفة ثم جاء إلى البصرة وصلى بهم في البصرة صلاة أحد الصلاة العشية الظهر الظهر أو العصر، فلما صلى بكى عمران بن حسين، بكى عمران بن حسين بعد الصلاة، فقال له مطرف ما يبكيك؟ قال ولقد ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال قد ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بني أمية، في وقت بني أمية تركت بعض التكبيرات، بعض التكبيرات تركت، وهذا من العجيب. معنى لا زال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، معنى الآن إلى وقتنا هذا تجد أهل الإسلام كلهم مطبقون على التكبيرات. معنى أهل الإسلام جميعا، معنى من كان مسلم يصلي غالبا أنه يكبر التكبيرات الانتقال. لكن في زمن بني أمية الذي هو أقرب الأزمان إلى زمن الصحابة، بل ليس في زمن بني أمية بل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، معنى في زمن علي، قد ترك الناس بعض التكبيرات. طيب، قال وكبر وركع، أنا بعد التكبيرة يكبر يركع. قال وأمر بهما المسيء صلاته فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ وضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترقي. هذا الحديث كما قلنا هو مختلف فيه، مختلف في صحته. قال صفة الركوع، الآن خلصنا بأن الركوع ركن والتكبير إلى الركوع سنة أي مستحبة لا تبطل الصلاة، ولا أيضا كذلك من تركها سهوا يسجد للسهو. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع كفيه على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه، وهذا جاء في أكثر صفة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرها أبي حميد، وكذلك ذكرها مالك بن حويرث وجماعة من الصحابة. طيب، عند جمهور العلماء عن المالكية والشافعية والحنابلة عندهم حد الركوع أن تصل الراحتين إلى الركبة، معنى هذا حد الركوع عندهم. معنى لو أن إنسان مثلا قال هكذا، قال هكذا، هذا عندهم ليس ركوعا. معنى لو قال هكذا هذا عندهم ركوع خطأ، معنى صلاته غير صحيحة، لابد أن تصل يديه إلى ركبتيه. معناه مو لازم انه يصل يديه الى ركبتيه، لكن ايش تصل، معناه حتى لو مثلا ابعدها، فهذا يعتبر ركوع عندهم. اما ما كان يعني اذا كان ما وصلت يديه الى ركبتيه معناه ان ركوعه ناقص، بخلاف الحنفية. الحنفية عندهم ركوع الانحناء، مجرد الانحناء عندهم ركوع. أنا وأيضا الحنفية لا يرون الاطمئنان كما سيأتي، ولهذا معناه أنهم يجيزون السرعة في الصلاة، ولهذا تجد كثير الحنفية يسرع في صلاته، عندما تراهم هناك في الحرم لما يصلون ركعتين إذا سلم الإمام بسرعة يقومون، مع أن هذا منهي عنه، أول ما يسلم يقومون يركعون وركوعهم سريع. طيب قال وكان يأمرهم بذلك، يأمرهم بذلك بوضع الكفين على الركبتين. قال وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه وركبتيه كأنه قابض عليهما، أنا كالقابض عليهما، ويفرق أصابعه، أنا يفرق أصابعه ويلقم يده على ركبته. قال ويضع على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، أو قال حتى، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته. هذا كله وأمر به المسيء صلاته، هذا في حديث رفاعة بن رافع المختلف فيه. فقال إذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. والصحيح أن تفريج الأصابع جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، معنى من فعله أنه كان يفرج بين أصابعه ويلقب ركبته أو يمكن يديه من ركبتيه. قال وكان يجافي وينجي مرفقي عن جنبيه، يجافي يديه عن جنبيه، معناه أنه يقول هكذا، لا يقول هكذا، معناه يجافي يديه، معناه حتى قال في بعض الأحاديث حتى يرى بياض إبطيه، معناه من شدة التفريج، فيفرج بين يديه عن جنبيه لا يلصقهما، لا يقول هكذا، وإنما هذا السنة. قال ثم كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب الماء عليه الماء لاستقر. وهذا الحديث مختلف فيه صحته عقل الاستقرار، لكنه ثبت التسوية، ثبت التسوية أنه يسوي ظهره ورأسه لا يقنعه ولا يخفضه، لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه، يجعله مساو مع ظهره. قال وقال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. قال وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، لا يصب معنى لا يخفض، ولا يقنع لا يرفعه، ولكن بين ذلك يجعله مساو مع ظهره. فهذا كيفية الركوع، معنى يمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ويجافي بين يديه، وكذلك يسوي ظهره مع لا يخفض كثيرا ولا يرفع، وإنما يسوي ظهره. هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجوب الطمأنينة في الركوع. قال وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. مسألة الطمأنينة أيضا ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. الطمأنينة يقول العلماء أنها قدر تسبيحة، قدر تسبيحة، أنا قدر سبحان الله وبحمده مثلا، وعندما يقال قدر تسبيحة ليس معنى ذلك أنه لابد أن تسبح، لا، قدر التسبيحة، معناها تجلس قدر تسبيحة واحدة، قدر سبحان ربي الأعلى وتقوم، هذا الطمأنينة. وليس المراد أنك تقول سبحان ربي الأعلى كما قلنا أو سبحان ربي العظيم، وإنما مقدار ما تقولها، أنا شيء بسيط جدا، هذا الطمأنينة. ومن شاء زاد، معنى السنة أنه يزيد إلى 3 إلى 5 إلى بعضهم إلى 10 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. هنا الماء زائدة، معنى ما ركعتم أي إذا ركعتم، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم أي إذا ركعتم وإذا سجدتم، أنا ما تأتي زائدة أو صلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من ما معنى من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى في الصلاة من خلفه، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى في الصلاة من خلفه، فهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد. أنا بعض الناس يدعي أنه يرى ويشعر بالمصلين مثل بعض أهل التصوف، لكن هذا باطل، هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا كذلك فيها أن الإنسان يتم الركوع والسجود، يتمه أي يأتيه ويجلس فيه، معنى إذا كان مثلا قال هكذا وارتفع معنى هذا ما يعتبر إتمام، ما يعتبر إتمام. أو مثلا لا يأتي إلى قريب الركوع ويرفع، هذا أيضا لا يعتبر إتمام، بل هذا ركوع غير صحيح، وهذا يعتبر سرقة كما سيأتي. أسرق السراق من يسرق في صلاته، وأسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا الحديث صح في البخاري، أي أوله، عن حذيفة لما رأى رجل ينقر الصلاة فقال منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أن أعرف نفسي أن أصلي هذه الصلاة. قال لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة. فهذا يدل على أن هذا قاله حذيفة، لكن جاءت رواية عند أبي يعلى وغيره وهي مختلف فيها، أي مختلف في الإسناد هل هي صحيحة أو لا. والشيخ الباني هنا يصحح هذه الرواية. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد، إقعاء القرد وإقعاء الكلب واحد، معنى يضع اليتيه في الأرض ويضع قدميه في الأرض كذلك ملتصقة باليتيه، فهذا يسمى إقعاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعي يأكل تمرا وهو مقعي، معنى يقعي ويأكل تمرا، هذا الإقعاء ما في شيء في غير الصلاة، أما في الصلاة منهي عنه، في الصلاة منهي عنه، معنى يرفع هكذا، معنى ينصب أرجله هكذا ويجلس، هذا يعتبر إقعاء، فهذا منهي عنه في الصلاة. وسماه في حديث إقعاء كلب، وفي هنا سماه إقعاء القرد، وهذا الحديث صحيح معنى حسن حديث عبد الرحمن بن شبل. وكان يقول أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. قال وكان يصلي فلمح بمؤخرة عيني إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يقيم صلبه معناه أنه يستقر في السجود والركوع. وقال في حديث آخر لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا كما قلنا كيفية الركوع، وكذلك حده، وكذلك أيضا الطمأنينة فيه، هذا كله واجب. قال أذكار الركوع، أذكار الركوع. قال وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. قال سبحان ربي العظيم 3 مرات. سبحان ربي العظيم هذه جاءت عن جماعة من الصحابة، وأصح حديث فيها حديث حذيفة في مسلم أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. أما 3 مرات فهذه جاءت من روايات كثيرة، لكن أكثرها شاذة، أكثرها شاذة، معناها تأتي ضمن حديث معروف فتأتي رواية فيه 3، فهذا يعتبر عند العلماء شاذ، والشاذ لا يستشهد به. الصحيح أن الشاذ لا يستشهد به، لكن الشيخ هنا لكثرة الروايات معناها قرابة 6 روايات جاءت فيها 3 مرات، فلهذا الشيخ هنا استأنس بهذه الروايات وصحح أنها تقال 3 مرات. ومذهب الشافعي وأحمد أن أقل الكمال 3، أقل الكمال في التسبيح 3، وأكثر التسبيح 10 عند الشافعي وعند أحمد في رواية كذلك. وأما مالك عنده ليس له حد، مالك عنده أن عدد التسبيحات سواء كان في الركوع أو السجود ليس لها حد، معناه يسبح 3، يسبح 4، يسبح 5، يسبح أكثر من هذا. وجاء عن بعض السلف أنه يسبح 5 كما جاء عن عمر، وهذا ما يشهد لقول مالك، وهي رواية كذلك عن أحمد أنه ليس له حد، من شاء سبح 3، من شاء سبح 5، من شاء أكثر زاد، من شاء نقص، ويراعي المأمومين في هذا. والظاهر أن هذا هو الصحيح. وأما من صحح 10 أيضا حديث 10 أيضا ضعيف، أضعف من هذه الأحاديث الذي مثلا يمكث 10 أو يسبح 10 تسبيحات أيضا هو ضعيف لا يصح. فلهذا الصحيح أنه ليس له حد معين، يسبح 3، يسبح 4، يسبح 5 كما قلنا، يسبح أكثر لا بأس بذلك، لكن يراعي المأمومين لا يشق عليهم. قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وهذا يستفاد منه ما حصل في صلاة، ما يحصل في صلاة الليل، صلاة الكسوف وهكذا، أنه كان يكبر أو كان يقرأ قراءة طويلة ثم يركع مثل القراءة، هذا يدل على أنه يكرره كثيرا. وأيضا حصل ذلك في صلاة الليل عندما صلى حذيفة من اليمان. قال وبالغ مرة في تكراره في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء، معنى إذا مر بدعاء دعا، وإذا مر بسؤال سأل، أو إذا مر باستعاذة استعاذ. قال كما سبق في صلاة الليل قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. أيضا لفظة وبحمد هذا لم تثبت على الصحيح من الذي حققه كثير من المحققين أن وبحمده أيضا لم تثبت. وإنما الثابت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يأتي بها ثلاثا أربعا خمسا يزيد ما في شيء. قال الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث جاء في مسلم وهو صحيح كما معروف في مسلم، وفيه هذا الدعاء أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، وهذا الظاهر بعد نزول سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. قالت عائشة يتأول القرآن، والمراد يتأول القرآن أي من قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيكثر من هذا الدعاء في ركوعه وسجوده. أيضا خامس اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي ما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهذا أيضا في حديث علي رضي الله عنه وهو صحيح. أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. هذه رواية من حديث علي نفس الحديث. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قال وهذا قاله في صلاة الليل. طيب هذه الأذكار أذكار الركوع هل يأتي بها كلها في الركوع؟ لا، لم يثبت هذا، وإنما يأتي هذا تارة وهذا تارة. أحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأحيانا يقول سبح قدوس، وأحيانا يقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. قال إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركوع وقيام بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين قريبا من السواء. أنا هذا حديث البراء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه قريبا من السواء، معنى ما يطيل في السجود ويقصر في الركوع، أو يطيل في الركوع ويقصر في السجود، أو يطيل في السجود و مثلا الجلسة بالسجدتين يجعلها قصيرة جدا، هذا خطأ، لكن يجعلهما قريبة من السواء. ممكن أنه يطول مثلا في السجود أطول من الجلوس بين السجدتين لكن يقاربها، أما السجود طويل جدا والجلوس بين السجدتين قليل جدا، فهذا ليس من السنة. قال النهي عن قراءة القرآن في الركوع، قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. معنى النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود مثل ما جاء في حديث علي في صحيح مسلم، أنا ينهى عن القراءة، لكن إذا كان دعاء في السجود لا بأس، لا بأس أنه يأتي بنص الآية مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ما في شيء على سبيل الدعاء يأتي بها، وإلا قراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود. كذلك أيضا الحديث الآخر ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حديث ابن عباس، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الآن قبل هذا نسينا مسألة وهي مسألة الأذكار في الركوع والسجود والاعتدال، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ فأيضا مثل ما تقدم في تكبيرات الانتقال، الحنابلة القول المشهور عندهم أنها واجبة، أن الأذكار واجبة، سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى هذه واجبة. حتى يقولون أن الإنسان إذا أخطأ فقال سبحان ربي الأعلى في ركوعه فإنه يسجد للسهو، وهذا ليس صحيحا. طيب، فهل هي واجبة أو مستحبة؟ مثل ما تقدم معنا، ليش يقول الحنابلة واجبة؟ لأنهم يرون أن كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واجب، فلهذا يوجبون هذه، والصحيح أنها مستحبة، وهو مذهب جمهور العلماء. معنى لو أن الإنسان مثلا ركع وسكت لم يأتي بشيء من الذكر، نقول لأنه عاثم؟ لا. طيب، النهي عن قراءة، طيب، قال الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. الاعتدال يعتبر ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء. أنا من أهل المذاهب الشافعي ومالك وأحمد، وأكثر الفقهاء من أهل السنة، الأوزاعي وسفيان وغيرهم، لكن أبا حنيفة يقول أنه ليس بركن. أبو حنيفة يقول أن الاعتدال من الركوع ليس بركن. معناه إيش؟ إذا كان ليس بركن معناه أنه يجوز عنده أن يكون الإنسان راكع ثم يسجد وهو راكع دون أن يعتدل. وهذا قول ليس بصحيح، بل هذا مجانب الأدلة. فجاء الاعتدال في حديث حديث الذي لم يحسن صلاته وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلهذا ذكر العلماء أنه ركن من أركان الصلاة. طيب، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. هو سمع الله لمن حمده، ومسألة التكبير معناه انتبهوا، هذه أذكار أو هذه للانتقال، التكبيرات وأيضا التسميع هي للانتقال، وليس للأركان، وإنما هي للانتقال من الأركان. فمعنى ذلك أنها تقال عند الانتقال، ما تقال عند الركن. ولهذا الذين مثلا تجد أنه يسجد ثم يقول الله أكبر، أو يركع، إذا ركع قال الله أكبر، وإذا قام قال سمع الله لمن حمده، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه الآن يأتي به في الركن، في أصل الركن، وهذا ليس صحيحا. ممكن أنه يأتي به في الانتقال ويبقى بعضه في الركن، هذا ما في شيء عند جمهور العلماء، لكن يأتي بالذكر في الركن هذا خطأ، وهذا كثير ما يفعله بعض الأئمة. معنى تجده إذا سجد قد تحت يقول الله أكبر، عنده سماعة تحت يكبر على السماعة. وأيضا في الركوع إذا ركع أولا يركع، إذا رأى نفسه قد ركع يقول الله أكبر، وكذلك في الاعتدال، هذا كله خطأ. هذه أذكار الانتقال، هذه للانتقال، إذا أراد أن ينتقل من ركن إلى ركن يأتي بالتكبيرات أو سمع الله لمن حمده في الاعتدال، فلهذا الذي يأتي بها في الأركان خطأ. لا، هو لا يقولها مثلا هو راكع، أنا لا نقول نحن يقولها هو راكع، لا، عند القيام عندما يقوم، فهو سيقوم قبل الناس، فإذا قام إذا رأى مثلا منه تأخر في القيام، مثلا رجل كبير السن، ممكن مثلا إذا قام قليلا إذا رأى نفسه قريب القيام يقول سمع الله لمن حمده، ممكن هذا لأجل أن لا يسبقه أحد. لكن إذا كان شاب نشيط معناه لا يقول مثلا سمع الله لمن حمده وهو راكع، أيضا هذا خطأ. لا، إذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وغالبا لأن الاعتدال قريب من الركوع غالبا ما سيدرك الكلمة في الانتقال، لكن يبقى بعضها في الركن فيقول سمع الله لمن حمده وهو قد قام. لكن يقولها متى؟ يقولها عند قيام، ما يقولها إذا قام يقولها. طيب، قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمد، حتى يستوي قائما. قال: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. أنا قال حتى يعود كل فقار مكانه، أي يعتدل، يعتدل، إذا اعتدل بعد ذلك سجد، هوى إلى السجود. أما قبل الاعتدال لا يجوز له أن يهوي إلى السجود، أو لا يهوي حتى يعتدل، فهذا ركن الاعتدال، هذا ركن. إذا لم يكمل الاعتدال وركع وسجد فهذا يعتبر سجوده غير صحيح. قال: ثم كان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. هذا ذكر القيام، أنا هذا ذكر الاعتدال، إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. وأما إذا كان راك مع القيام يقول: سمع الله لمن حمده. ولهذا في حديث أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. بعض العلماء وهو مذهب الشافعي قال: ليس المراد هنا أن يقول أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الإمام فقط يقولها، كما عند الحنابل. الحنابل يقولون إيش؟ يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لكن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. ولهذا تجدون في الحرم لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول هذا الذي يبلغ: ربنا ولك الحمد. لماذا؟ لأنهم يرون أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. لكن الشافعي رحمه الله وغيره قالوا إيش؟ قالوا أن هذا الحديث لا يدل على أن المأموم لا يقولها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن التحميد لابد أن يكون بعد تسميع الإمام، تحميد المأموم لابد أن يكون بعد تسميع الإمام. معنى مثلا لو أن إماما قال مثلا قام من الركوع وهو معتدل يقول سمع الله لمن حمده. معنى الأصل في الصلاة في الأفعال أن المأموم يتابع الإمام في أفعاله لا في صوته. معنى السنة أنه يتابع الإمام في أفعاله لا في صوته. معنى مثلا إذا هوى إلى السجود يترك حتى إذا وقعت جبهته على الأرض يهوي الإنسان. كذلك في الركوع، إذا استقر في الركوع يهوي، أو إذا قام أيضا يقوم معه، وهكذا. وليس المراد بالتكبير، أما التكبير فقد يكبر بعضهم، يكبر من أول من الابتداء إلى آخر الركن، ومنهم من يكبر من بسرعة، ومنهم من يكبر مثلا وهو جالس، ومنهم من يكبر إذا قام. فلهذا فليس عبرة بالتكبير، وإن كان الأفضل أن هذا كما قلنا ذكر انتقال يفعله في وقت انتقاله. وأما الأذكار التي للأركان يأتي بها في الركن، مثل الآن ربنا ولك الحمد، هذا ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال، كما أن سبحان ربي العظيم ذكر الركوع، ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال، معنى ما يأتي بها في وقت القيام. ولهذا يخطأ من يقول مثلا أن الإمام أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فيقومون يقولونها مع الانتقال، معنى إذا قام من الركوع قال ربنا ولك الحمد، هذا خطأ، هذا ربنا ولك الحمد ليس ذكر انتقال، وإنما هي ذكر الركن الاعتدال نفسه. معنى متى يقوله؟ إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد، ما يقوله مع القيام، هذا مع القيام يقول سمع الله لمن حمده. لكن مثلا على قول الحنابلة تجد بعضهم يخلط فيقول ربنا ولك الحمد مع قيامه، وهذا خطأ، وإنما يقول سمع الله الحمد على الصحيح وهو مذهب الشافعي، يقول سمع الله الحمد إذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. طيب قال وأمر بذلك كل مصل ومؤتم أو غيره. أنا الآن الشيخ يريد أن يبين أنها أن المأموم يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد مثل الإمام، لا تختص أحدهما بالإمام. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فعلى مفهومه أم على ما فهمهم الحديث أن الإمام يختص بسمع الله الحمد والمأموم يختص بربنا ولك الحمد، معنى الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد كما أن المأموم لا يقول سمع الله الحمد، وهذا ليس موجودا في الحديث. قال وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ونبه الشيخ رحمه الله على هذه المسألة أن هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قول سمع الله الحمد، بل الأصل هو معنى التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلل الأمر بذلك في حديث آخر فقال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا عندما قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها كذا وكذا ملك. قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة. وهذا الرفع عند الركوع وعند الاعتدال هذا ثابت عن جماعة من الصحابة، حتى ذكر بعضهم أنه عن 28 صحابيا أو أكثر أنا جاء هذا الرفع الاعتدال والقيام منه، وهو قول جمهور أهل العلم معنى رفع اليدين، قول جمهور أهل العلم أنه ترفع اليدين في الركوع وكذلك القيام منه. وحتى الشيخ هنا يقول حتى بعض الحنفية يقولون بهذا، لأن الحنفية مذهبهم أن القيام أو رفع اليدين فتكبيرة الأولى فقط تكبيرة الإحرام، حتى من الطريف مما ذكره الخطيب البغدادي أن رجلا قال لعبد الله المبارك قال أن أبا حنيفة سئل عن أبا حنيفة سأله رجل فقال له أيرفع يديه عند الركوع والاعتدال منه، فقال إن أراد أن يطير فليرفع يديه. أنا يقول له هل يرفع يديه إذا أراد أن يركع أو يعتدل؟ قال أبو حنيفة إن أراد أن يطير يرفع يديه، معنى أنه لا يرفع يديه لكن أراد أن يمازحه، فقال إن أراد أن يطير فليرفع يديه. فقال له عبد الله المبارك إن طار في الأولى فسيطير في الثانية، معنى إن طار في تكبيرة الإحرام، لأنهم الحنفية يقولون أن الرفع يكون في تكبيرة الإحرام، فلو كان سيطير في الأولى، فإذا طار في الأولى سيطير في هذه. وهذا رد مفحم معنى وهو كما قلنا ثابت سواء كان فلان يقول أو لا يقول، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة أنه كان يرفع يديه عند الاعتدال وعند الركوع. طيب قال وهناك أيضا قال ويقول وهو قائم كما مر آنفا، معنى هنا سيذكر الأذكار التي في الاعتدال ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد معنى بدون واو، تارة يقول ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، أنا اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قال وكان يأمر بذلك، فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا بعضهم يرى أن التحميد تحميد المأموم واجب بعد تسميع الإمام. قال وكان تارة يزيد على ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات ملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة تكون الإضافة ملء السماوات والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا كله يزيدها في الحمد. الحمد يقول معناه الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول ملء السماوات والأرض ملء ما شئت، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد الحق ما أحق ما أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول لرب الحمد لرب الحمد، هذا قالها في صلاة الليل، كررها في صلاة الليل معنا في حديث حذيفة الظاهر. قال لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. والعاشر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وجاء في رواية مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وعلى وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. معنى هذا الحديث يستدل به الصوفية أو المبتدعة على جواز الابتداع، أنا يستدلون به على جواز الابتداع. قالوا هذا الرجل جاء بذكر من عند نفسه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ استدلال باطل، لأن هذا في زمن التشريع، وزمن التشريع الله عز وجل يصوب أو يخطئ أفعال الصحابة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فلهذا فهو في زمن التشريع، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا شيء قاله في نفسه لم يجهر به وإنما قاله في نفسه مثل أي دعاء. طيب قال إطالة هذا القيام وجوب الاطمئنان فيه. قال وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يجعل قيام هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يكون القائل قد نسي من طول ما يقوم. أنا كما قال أنس إلا أنه كان يفعل شيئا لا تفعلونه، قال لثابت إلا أنه كان يفعل شيئا، أو قال ثابت أقصد كان يصف صلاة أنس، وكان أنس يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أنه كان يفعل شيئا ما تفعلونه. وذكر إطالة قيامه عند الاعتدال وعند القيام من السجود، أنا عند الجلوس بين السجدتين وعند الاعتدال. قال وكان يأمر بالاطمئنان فيه، أنا الاطمئنان في الاعتدال ركن أركان الصلاة عند جمهور العلماء كذلك. قام ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة فيأخذ كل عظم ما أخذه، وفي رواية وإذا وقعت وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك، الصلب هو مؤخرة الظهر، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد الناس إذا لم يفعل ذلك. تقدم هذا حديث رفاعة. قال وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. أي الاعتدال أن يقيم صلبه يصلب صلبه الذي هو كما قلنا آخر الظهر، فلا بد أن يكون قائما. طيب إن شاء الله تعالى هذا انتهينا من الركوع، أنا لا بأس أخذنا الركوع كله والاعتدال، وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ السجود وما بعده.